التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قوات التعبئة الإيرانية تجري استعراضا بحريا في سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان. سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام ماهر الأخرس. والجيش التركي ينسحب من نقطة المراقبة بمدينة سراقف في ريف إدلب الجنوبي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أجرت قوات التعبئة البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران استعراضا بمشاركة أكثر من 1000 زورق خفيف وشبه ثقيل في سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان، وذلك في اليوم السابع من أسبوع التعبئة. وقال قائد القوة البحرية لحرس الثورة الأدميرال علي رضا تنكسيري في المراسم أنه منذ تأسيس التعبئة البحرية عام 2018 تم تشكيل 530 مجموعة حربية بحرية في سواحل جنوب وشمال إيران. واعتبر الأدميرال تنكسيري هذا الاستعراض عرضا للاقتدار البحري للبلاد الذي يحمل رسالة السلام والصداقة ويرسل الأمن المستديم في سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان ويرفع مستوى الجهوزية القتالية للتعبئة البحرية. تفاصيل نشاطات أسبوع قوات التعبئة في إيران نتابعها في هذا التقرير.
المفتاح الذهبي وهدية الله للشعب الإيراني، هكذا وصف قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي قوات التعبئة الشعبية أو البسيج في إيران، معتبرا البسيج ظاهرة فريدة تجلت عبر المشاركة التضحوية في النشاطات التعبوية والثورية.
قائد الثورة الإسلامية دوما كانت له نظرته الخاصة حول قوات التعبئة، وهذا ما دفعني إلى التطوع في هذه المؤسسة الشعبية وتنفيذ بعض من توجيهات سماحته.
أنا أيضا اطلعت على مواقف الشهداء والمضحين السابقين حيث كان معظمهم من قوات التعبئة، وتطوعت في هذه القوات لأكون إلى جانب الرجال في تحمل المسؤولية في البلاد.
تأسست قوات البسيج عام 1979 بأمر من مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حيث قامت هذه القوات الشعبية التطوعية بالحفاظ على مكتسبات الثورة إلى جانب مهام عديدة ثقافية واجتماعية قامت بإنجازها. وتقوم قوات التعبئة حاليا كما كانت تنشط بالماضي بفعاليات مهمة ومتنوعة، ففي فترة انتشار كورونا في البلاد وقفت إلى جانب الشعب كالسد المنيع للحد من انتشار الوباء، وقدمت العديد من الخدمات لحماية المواطنين.
قوات البسيج ومنذ تأسيسها كانت في خدمة الشعب والبلاد وقدمت التضحيات في جميع الظروف، واليوم في ظل تفشي فيروس كورونا أيضا نرى خدماتها للمواطنين.
هذا وسجل أعضاء البسيج مواقف لا يمكن أن تمحى من ذاكرة الإيرانيين إلى جانب الفعاليات في المجالات الثقافية والاجتماعية، كما أن برامج قوات التعبئة لا تخلو من النشاطات الدينية والتثقيفية.
نجحت قوات التعبئة في معالجة الكثير من مشاكل البلاد منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى الآن، حيث كانت في الطليعة متى وحيث لزم الأمر في عموم البلاد.
التقى السفير الإيراني لدى أذربيجان عباس موسوي نظيره التركي أراكان أوزورال لبحث الأوضاع الجارية في منطقة قاراباغ. وكتب السفير الإيراني عباس موسوي في تغريدة على تويتر أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الإيرانية التركية وعلاقات البلدين مع جمهورية أذربيجان فضلا عن الأوضاع في منطقة قاراباغ. يذكر أن الاشتباكات التي جرت أخيرا بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا في قاراباغ توقفت بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في 9 نوفمبر الجاري بين باكو ويرفان برعاية موسكو. وافقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على صفقة لتبادل جاسوسة عميلة لكيان الاحتلال الصهيوني مقابل 3 من الرعايا الإيرانيين معتقلين في الخارج، والجاسوسة كايلي مور جيلبرت التي تحمل الجنسيتين الأسترالية والبريطانية كانت قد دخلت دورة تخصصية بالتجسس لفترة 2 وهي تتقن اللغة الفارسية بصورة كاملة. وعملت جيلبرت تحت غطاء لباحثة وأكاديمية جاءت إلى إيران للمشاركة في جامعة الأديان والمذاهب، وتفقدت العديد من الأماكن الدينية والمعالم الأثرية والتاريخية للتغطية على مهماتها في وقت كانت أجهزة الاستخبارات الإيرانية ترصد تحركاتها عن كثب. في انتصار فلسطيني جديد في معركة الأمعاء الخاوية ضد الاحتلال، أفلح الأسير المحرر ماهر الأخرس بالإفراج عن نفسه بعد معركة طويلة من الإضراب عن الطعام. وقال البطل المحرر ماهر الأخرس بعد 100 يوم من الإضراب عن الطعام أنه تعلم من حزب الله وأمينه العام كيف يتمسك بحقه ولا يفوض الاحتلال على حريته. وكرر الأخرس كلمة قالها يوما الأمين العام لحزب الله أنه قد ولى زمن الهزائم، قائلا: أنا لا أفكر إلا بشعبي وكيف نذهب للقدس بكل كرامة وندخلها من دون مضايقات المحتل. وحول عملية الإفراج عن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس نستمع إلى التقرير التالي.
هي معركة انتهت لصالح ماهر الأخرس بعد أشهر كان سلاح الرجل فيها الأمعاء الخاوية في مواجهة آلة قمع السجان. عاد الأخرس إلى بلدته سيرة الظهر بعد ساعات قضاها في مشفى النجاح في نابلس. في بلدته لا أحد خالف الموعد، أطفال، رجال، نساء، وحتى الشيوخ، الكل جاء لتحية من فل الفولاذ بإرادته الصلبة التي لم تلين. الأخرس في حديثه كرر كلمة قالها يوما الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: ولا زمن الهزائم.
لقد قالها من قبلي السيد حسن نصر، لقد زمن الهزائم قد ولى، وأنا أؤكد على كلمته وأقول زمن الهزائم قد ولى ووعد الله اقترب. لا أفكر إلا بشعبي وفي القدس وكيف سنذهب إلى القدس بكل كرامة وندخلها بدون احتلال وبدون مضايقات.
بين الحضور في سيرة الظهر قيادات سياسية جاءت للاحتفال بالنصر المؤزر. نصر الأخرس على المحتل هو نصر ينسحب على كافة الأسرى وعلى رأسهم الأسرى الإداريين الذين يعانون من سياسة ظالمة لا تستند إلى أي قوانين. هؤلاء يدركون أكثر من غيرهم ماذا قدم الأخرس لهم في معركته.
هذا الانتصار هو رسالة واضحة أننا كل فرد من أبناء هذا الشعب يستطيع أن يقاوم هذا الاحتلال بتركته الخاصة ومن خلال موقعه ومن خلال مسؤوليته.
ها هو الأخرس يعود إلى بيته مظفرا بنصر لم يستند إطلاقا إلى المهادنة والهوان. كم من الأجيال الفلسطينية ستبقى تذكر ماهر الأخرس الذي أخرس الاحتلال الإسرائيلي وأجبره أن يعيده إلى أهله وذويه مرتفع الرأس؟ من أراد أن ينظر إلى النصر الفلسطيني الحقيقي فعليه أن يأتي إلى هنا إلى بلدة سيلة الظهر.
جدد عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله محمد علي الحوثي التأكيد أن الصاروخ الذي استهدف منشأة أرامكو السعودية الاثنين الماضي هو صناعة يمنية 100%. وقال الحوثي أنه سيستمر الاستهداف والدفاع كلما أصرت السعودية على مواصلة عدوانها على الشعب اليمني واستهداف منشآته الحيوية، مضيفا أن الشعب اليمني لن يلين وكلما زاد استهدافه زاد صمودا وثباتا. وأوضح الحوثي أن من أسباب العدوان على اليمن تنافس مشروع خط التحرير الذي يربط موانئ اليمن ومشروع نيوم الذي يمتد من مصر للجزيرة العربية. انسحب الجيش التركي بشكل كامل من نقطة المراقبة بمدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي لتصبح 5 نقطة عسكرية تخليها منذ أكتوبر 20 الأول الماضي. يأتي ذلك في سياق تطبيق الاتفاق بين موسكو وأنقرة الذي يقضي بانسحاب الجانب التركي من النقاط التي يحاصرها الجيش السوري في أرياف حماه الشمالي وإدلب الجنوبي وحلب الشمالي الغربي. ومع إخلاء هذه النقطة بمدينة سراقب تكون الوحدات العسكرية أخلت 5 نقاط من أصل 12 أساسية. قضت محكمة في أنقرة بالسجن مدى الحياة على أكثر من 300 شخص بتهمة التورط في التخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. ودانت المحاكم التركية في هذه القضية حتى الآن ما يزيد عن 4000 مشتبه به، فيما أصدرت أحكاما بالسجن مدى الحياة على أكثر من 2500 شخص من هؤلاء، وذلك في إطار حملة تطهير غير مسبوقة في التاريخ التركي الحديث. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
أحكام بالسجن مدى الحياة بحق 337 شخصا متهمين بالتورط في التخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 في تركيا. نحو 500 شخص تمت محاكمتهم في ختام المحاكمة الرئيسية المرتبطة بمحاولة الانقلاب، من بينهم ضباط وطيارون في سلاح الجو التركي متهمون خصوصا بالقتل ومحاولة قلب النظام الدستوري واغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان. حكم أيضا على 60 شخصا بالسجن لمدد مختلفة، فيما تم تبرئة 75 شخصا. وأدانت المحاكم في هذه القضية حتى الآن ما يزيد عن 4000 شخص، فيما أصدرت أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق أكثر من 2500 شخص من هؤلاء.
تم إحقاق العدل، نال المتهمون جزاءهم. لم تسمح دولتنا بأن تذهب دماء الشهداء والجرحى والمدافعين عن الوطن هدرا.
هذه المحاكمة الكبيرة تركزت على الوقائع التي جرت مساء 15 من تموز يوليو 2016 في قاعدة أكنج الجوية في أنقرة، والتي اعتبرت مقر قيادة العسكريين الانقلابيين. تم فيها احتجاز رئيس الأركان ووزير الدفاع التركي الحالي خلوص أكار وضباط آخرين رفيعي المستوى قبل إطلاق سراحهم صباح ليلة المحاولة الفاشلة التي سقط ضحيتها أكثر من 250 قتيلا وما يزيد عن 2000 جريح بحسب الرواية الرسمية. ويتهم الرئيس التركي المعارض المقيم في الولايات المتحدة وحليفه السابق فتح الله جولان بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي أشعلت أنقرة في أعقابها حملة تطهير على نطاق غير مسبوق في التاريخ التركي الحديث، وحملت أردوغان على توسيع صلاحياته. وتلاحق السلطات التركية بلا هوادة أنصار جولان واعتقلت عشرات الآلاف، وتم تسريح أكثر من 150 ألف شخص من وظائفهم أو تم إيقافهم عن العمل.
دعا سيناتور أمريكي إدارة الرئيس المنتخب بالولايات المتحدة جو بايدن لمراجعة علاقات واشنطن مع المملكة العربية السعودية. وقال كريس مورفي في تغريدة على تويتر: ينبغي لإدارة بايدن إعادة ضبط علاقاتنا مع السعودية، فلا يمكن أن تكون لأمريكا صوتا ذا مصداقية في مجال حقوق الإنسان إذا وصلنا النظر في الاتجاه الآخر. وشارك مورفي تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز حول مواصلة اعتقال النشطات السعوديات وتحديدا لجين الهذلول، حيث وجهت لها السلطات تهمة الإضرار بالأمن القومي. وأخيرا صرح مصدر مسؤول منظمة الصحة العالمية أن طرح لقاحات الوقاية من فيروس كورونا سيسمح للعالم بالسيطرة التدريجية على المرض العام المقبل. وأوضح المصدر أن هذه اللقاحات لا تعني القضاء على فيروس كورونا بشكل نهائي، مضيفا أنها تساعد بتقليص نسبة الإصابات المرتفعة وتحد من حالات العزل الصحي العام وتحقيق سيطرة تدريجية على المرض. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. قوات التعبئة الإيرانية تجري استعراضا بحريا في سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان. سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام ماهر الأخرس. والجيش التركي ينسحب من نقطة المراقبة بمدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي. شكرا على المتابعة والسلام عليكم.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. في الحلقات الماضية أيها الإخوة والأخوات تحاورنا مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم الملوي حول عدد من القضايا التي وردت في الإنجيل فيما يخص الإمام المهدي عليه السلام، منها البشارة بالمهدي في الإنجيل، وأيضا صفات الإمام في الإنجيل، وفكرة الانتظار للمنقذ في الإنجيل أيضا، والفرق بين الفكر اليهودي والمسيحي في هذه المسألة، كما توقفنا أيضا عند موقف الأمم والملوك تجاه المخلص والمهدي عليه السلام. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتطرق إلى محاور أخرى، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، أرحب بضيف سماحة الشيخ سليم الملوي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم سماحة الشيخ الأستاذ.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
لو سمحتم نبدأ هذا اللقاء بتسليط الضوء على ما ورد في الإنجيل وفقرات الإنجيل حول نصرة الإمام المهدي عليه السلام، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، فكرة النصرة ونصرة المنقذ التي وردت في النصوص الإنجيلية أنه كانت تؤكد على الوعي، وكانت تؤكد على الانتظار، وكانت تؤكد على سهر الليالي. هو يشبه حسب هذا النص الوارد الذي سوف نتلوه على مسامعكم، يبين لنا أنه قضية النصرة يشبه المنقذ بشبيه صاحب البيت عندما يترك البيت ويوكل أعمال البيت إلى خدمه كلا بحسبه، ولا يعلمون متى يعود، فيهيئهم للنصرة ويهيئهم للمجيء. فلذلك ورد في هذا النص يقول: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفها أحد إلا يحدد الملائكة الذين في السماء، هؤلاء الذين يعرفون نعم تلك الساعة التي سوف يأتي فيها المنقذ. يقول: ولا الابن، يعني ولا حتى الموعود نفسه، ولا حتى المنقذ، ولا حتى المنتظر يعرف، لكن من الذي يعرف؟ يقول إلا الأب فقط هو الذي يعرف، والملائكة أيضا تعرف. يقول: فانتبهوا، هنا معنى انتبهوا يقول استيقظوا، أنه التفتوا، فانتبهوا واسهروا لأنكم لا تعرفون متى يحين الوقت. فالأمر أشبه بإنسان سافر وترك بيته وأعطى عبيده السلطة معينا لكل واحد عمله، وأوصى حارس الباب أن يسهر. إذن هنا يشبه قضية النصرة بالالتفات والتهيئة وسهر الليالي والتوقع مجيئه في أي لحظة كانت. إذن يقول: إذن اسهروا، هذه النصرة، إذن اسهروا لأنكم لا تعرفون متى يعود الرب، طبعا رب البيت هنا يقصد، أمساء أم في منتصف الليل أم صباحا، لا يعود، نعم فجأة وأنتم نيام، يعود وأنتم غير مستعدين لنصرته، يعود وأنتم غير مهيئين أنفسكم لتلك النصرة والمجيء، لئلا يعود فجأة ويجدكم نائمين. وما أقوله لكم، لا، أني أقوله للجميع، اسهروا اسهروا اسهروا. إذن هذه النصرة لهذا المنقذ تأتي من خلال ماذا؟ التهيئة والوعي، سواء كانت مادية أو سواء كانت معنوية. فعلى الجميع ماذا؟ أن يهيئوا نفسهم بتصريح الإنجيل، يهيئوا نفسهم بنصرة الإيمان بأن يكونوا متيقظين. نعم،
شكرا لكم. طبعا هذا النص الذي تفضلتم به يتوافق تماما مع عندنا أيضا من نصوص في الفكر الإسلامي التي تدعو إلى التمهيد والانتظار لدولة الإمام المهدي عليه السلام. نعم، وأنه لابد أن نتهيأ ونستعد لاستقباله بعد خروجه وظهوره عليه السلام. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن كل الأديان كانت منتبهة إلى هذه النقطة، وتوفرت على نصوص تشير إلى مسألة المخلص على أساس أنها المسألة الأساسية في تاريخ البشرية، لأن التاريخ سوف يتغير بعد ظهور الإمام عليه السلام.
نعم،
ولكن الآن هناك نقطة وإشكاليات كثيرة وقع فيها المسيحيون في تسميتهم للمخلص طبقا لنصوص الإنجيل. هل يمكن أن توقف عند هذه النقطة لو سمحتم؟
إن شاء الله في خدمتكم. نعم، إن شاء الله. طبعا بالحقيقة أنه هذه الإشكاليات التي وقع فيها مفسروا الإنجيل، لأنه أرادوا بذلك أن يبينوا أن المخلص هو المسيح.
نعم،
ووقعوا في إشكاليات عدة، ولكن بالمناسبة أنهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من هذه الإشكاليات.
يعني دخلوا فيها النص أو المفسرون للنص،
مفسروا النصوص الإنجيلية.
نعم، هم الذين وقعوا في هذا الإشكال.
النص واضح، ولكن ايه، عندما فسروه فسروه على ماذا؟ على مزاجهم وعلى مخيلتهم وعلى ما يريدون هم.
نعم، كما عندنا يعني البعض فسر النصوص التي وردت في القرآن وفي الحديث على أنها يوم القيامة
مثلا،
وهي ليست كذلك
مثلا. نعم، مثلا. فهنا هم أوقعوا نفسهم في تلك الإشكالات، أرادوا أن يتخلصوا ولكن لا يعرفون الخلاص كيف، فزادوا في الإشكال إشكالا، وكل ما أرادوا التخلص وقعوا في إشكال جديد. فمثلا على سبيل المثال أن نقول أنه طبعا هم في الأساس أنه تلك العهد القديم والعهد الجديد جمع في الكتاب المقدس، وعلى أساسه أنه أطلقوا الكتاب المقدس على تلك الأسفار وتلك الأخبار التي وردت في العهد القديم وفي العهد الجديد. نعم، وفي العهد الجديد طبعا هو عندما ظهر في ولادة السيد المسيح وظهرت دعوته، طبعا النصارى آمنوا بهذا الوجود أصلا وبوجود المخلص أقصد كلا، وأنه يؤمنون بأن هذا المنقذ سوف ينقذ البشرية في آخر الزمان، وهم معتقدين منهم بما أنه موجود في الكتاب المقدس أيضا، وقالوا أن المخلص الموعود هو الذي سوف نعم يدعو إلى البشرية، نعم، وسوف يكون هنالك له أسماء وهنالك له صفات وهنالك له أشياء أخرى. طبعا في العهد القديم الذي أسماه اليهود بالمسيح وهو عيسى ابن مريم، لذا أطلقوا عليه اسم المسيح أو السيد المسيح. طبعا النصارى هنا حاولوا تأويل ما جاء في أسفار العهد القديم ليبرهنوا أن المخلص هو عيسى ابن مريم التي جاءت بالأوصاف على أوصاف المخلص والأوصاف التي هي بينهم وما جرى معه. فالنص الذي ظهر في مزامير داود في المزمور 72 يقول، قال: اللهم أعطي شريعتك للملك وعدلك لابن الملك. إذن هنا النص يقول الشريعة تعطى من؟ للملك. نعم، ونعم، والعدل لمن يعطى؟ يعطى يعطى للابن. يقول هنا في النص، أعيده حتى يكون واضحا، اللهم أعطي شريعتك للملك وعدلك لابن الملك. هنا لم يستطيعوا أن يعطوا جوابا لهذا القول، فإذا كان هو عيسى صاحب الشريعة الذي سوف يبسط سلطانه على ممالك الأرض، فمن هو ابنه؟ ونحن نعلم أن عيسى لم يتزوج ولم تكن له ذرية.
شكرا. نعم، سوف نتابع الحوار لو سمحتم، ولكن بعد الفاصل. سمحت الشيخ.
سبحان الله. يا من أبدعت الأفلاك الكون سجود لعلاك الكون سجود لعلاك وخشوع صلاة
الكون سجود لعلاك وخشوع صلاة
الله يا الله
الله يا الله
رحمك يا الله رحمك يا الأشواق جناحا برحاب الله
جيناكم مهجن أرواحا
حملت الأشواق
جناحا
وفؤادا يشدو صداحا برحاب الله وفؤادا يشدو صداحا برحاب الله سبحانك يا الله
سبحانك يا الله.
ما زلنا معا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر، فأهلا ومرحبا بكم، ونرحب أيضا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم الملاوي. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم سيدي.
نعم. كما الآن تفضلتم ويظهر من الدراسات حول موضوع الإمام المهدي عليه السلام أو المخلص في التوراة والإنجيل، نجد أن المفسرين وقعوا في خلط كبير حول تحديد من هو المخلص أو المنقذ. مثلا في التوراة ذهب اليهود يعني بعيدا، حيث قالوا بأن كورش هو المخلص لأنه هو الذي أنقذهم من السبي البابلي. وفي النصوص المسيحية في التوراة وفي النصوص المسيحية في الإنجيل يعتقد المسيحيون أو مفسروا الأناجيل أن المخلص هو عيسى عليه السلام، ويقولون بأنه سوف ينزل سوف يعود، وهذا كلام حقيقي، نعم سوف ينزل عيسى عليه السلام ولكنه ليس المخلص. فكيف يمكن هنا أن نصل إلى نتيجة في هذه المسألة؟
نعم. فلذلك أنه حسب هذا النص الذي ورد أنه عندما يقول يعطي الشريعة للابن، وعيسى لم يتزوج، إذن كيف هو ابنه وهو لم يتزوج أصلا؟ وإذا كان الذي يعطي العادل من صاحب الشريعة فمن هو الأب؟
طبعا هنا واضح تماما، هنا هم يستطيعون أن يقولوا بأن الملك هنا المقصود به المولى سبحانه وتعالى،
الله سبحانه وتعالى.
والابن يعني سبحان الله كما هم يعني يعتقدون بالبنوة كما تعلمون،
وهو مردود أيضا،
فالمقصود هو عيسى عليه السلام.
وهنا أيضا الرد إذا قالوا فهو مردود، لأنه قال يعطى الشريعة للأب، إذن من الذي يعطي الشريعة للأب؟ إذا كان الأب هو الله، إذن لابد هنالك من يعطيه هذه الشريعة،
وهذا محال
أيضا.
نعم.
فلذلك مهما حاولوا الدخول والخروج من هذا المأزق لم يستطيعوا.
أحسنتم.
نعم. وإذا كان الذي يعطي العدل من صاحب الشريعة فمن هو أبوه؟ إذن فالنصارى يؤمنون بأن المسيح هو ابن الله، فمن يكون ابن الإنسان إذا كان هذا أمرهم أنه المسيح ابن الله؟ إذن في النصوص يقول ابن الإنسان، من هو ابن الإنسان؟ النصوص الإنجيلية ابن الإنسان طبعا هو ابن صاحب الشريعة، واقع ابن الإنسان إذا أردنا الواقع بتفسيره الحقيقي أنه هو صاحب الشريعة، الذي ماذا؟ طبعا صاحب الشريعة الذي سوف يسيطر على الشريعة ويبسط الشريعة، نعم، وعلى كافة الأمم والشعوب، وهو طبعا مهدي آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكذا أيضا النصارى عجزوا عن تفسير ما جاء في كتبهم وأسفارهم بأنه المخلص الموعود، ولم يتمكنوا من تفسير لا منطقيا ولا شرعيا ولا روائيا. ومثال ذلك أنه لو نأتي إلى سفر يوحنا في سفر الرؤيا، هنا هذا السفر الذي يبين لنا الرؤيا في السفر الثاني عشر، يقول لو يلتفت الأخوة المستمعون إلى هذا الأمر، والرواية هكذا تقول، أي النص يقول: وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء، هو تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر 3 نجوم السماء فطرحا إلى الأرض، والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. فولدت ابنا وذكرا وهو عتيدا، إن يرعى الأمم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض، اضطهد المرأة التي تلد الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى الموضع الذي هو لها، حيث تعالى زمانا وزمانين ونصف زمان، وإلى أن يصل النص طويل، قال: إلى أن ذلك من وجه الحية، فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر ليجعلها تحمل النهر، فأعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه، فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حرجا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله عندهم شهادة يسوع المسيح.
شكرا لكم. لو سمحتم،
نعم،
هذا النص الآن يعني يحتمل أكثر من تأويل،
نعم،
سوف نأتي إليه ولكن بعد الفاصل لو سمحتم.
إن شاء الله.
شكرا لكم سماحة الشيخ. وأما الآن أيها الإخوة والأخوات، فنتابع معا هذه الكلمات المضيئة لصاحب العصر والزمان الإمام المهدي عليه السلام:
لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، ليس بين الله عز وجل وأحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني. الدين لمحمد صلى الله عليه وآله، والهداية لعلي أمير المؤمنين عليه السلام، لأنها له وفي عقبه باقية إلى يوم القيامة.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي.
نعم، هذا النص الذي تفضلتم به قبل الفاصل، هناك طبعا تفاسير وتحاليل كثيرة يمكن أن نستشفها من النص. كيف يمكن إذن أن يعني نجعل من هذا النص دليلا على الاعتقاد بأن المهدي عليه السلام هو المخلص في الإنجيل؟
نعم.
نعم،
طبعا هذه الملحمة الإلهية التي هي بشكل رمزي التي صورها لنا في هذه الرؤية، رؤية يوحنا، أنه الموضوع يدور بين صراع، صراع المرأة التي هي ماذا؟ ونسلها الذي يدافع عن الخير، وصراع التنين الذي هو ماذا؟ يدافع عن الشرس الشر. فهذه المرأة المتسربلة، نعم، والمكللة من 12 كوكبا، طبعا هنا فسر علماء الكنيسة المرأة التي تسربلت بالشمس بأنها مريم،
نعم،
جيد، وعليه السلام، والكواكب فوق رأسها هم الحواري أصحاب عيسى، وأن ابنها الذي يرعى الأمم بعصاه، وهو ما يرمز هنا إلى المخلص الموعود، نعم، فسره بأنه المسيح عيسى ابن مريم. طبعا هذا التفسير واضح البطلان، واضح البطلان بأنه مريم لم تتزوج حتى يكون لها أولاد 12 الذين هم تلك الأقمار، جيد. والأمر الآخر بأنه المرأة المتسربلة بالشمس التي هي على اعتبار أنه مريم، أنه عندما قالت أنه ابنها هو الوحيد، وهذا الابن الوحيد الذي هو ليس عنده أبناء، لم يتزوج وليس عنده أخوة، أضف إلى ذلك. أما قضية الحوارين الذين يدعون بأنه، نأتي إلى عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام لم يشر إلى قضية الجهاد للحواريين، وإنما الإنجيل كان كله جاء بشكل متسالم وسليم يدعو إلى السلام والسلم، لم يعطي هنالك أي فكرة لقضية أنه جهاد، والحواريين لم يجاهدوا بأي شيء. فلذلك المجاهدة، مجاهدة الشر من قبل الحواريين، لم تثبت إلا من خلال الأئمة الاثنى عشر الذين هم ماذا؟ هم سارعوا الشر وقاوموا الشر إلى أن ماذا؟ إلى أن يأذى الله سبحانه وتعالى.
نعم، هنا قد يقال بأن انطباق هذا النص على مريم عليه السلام ممكن، والبنوة هنا المقصود بها ليست البنوة يعني العضوية، ولكن البنوة في الفكر وفي العقيدة، وأن الجهاد هنا المقصود به نشر الدين الذي قام به يعني الحواريون. ولكن طبعا كما تفضلتم هذا التفسير مردود، لأن هذه الصورة تنطبق أكثر على سيدتنا الزهراء عليه السلام، فيعني كيف نختار؟
إذن هذا واضح، فالمرأة لتأكيد هي ليست مريم بل هي امرأة أخرى.
نعم،
وهي ما لها ذرية ولها نسل يتصارعون، نعم يقارعون الظلم والطواغيت، ولها ابن يخشى هؤلاء الطغاة فيحاولون قتله فيخطفه الله إلى عشرة حسب النص الإنجيلي. طبعا هذا الخطف الذي خطفه الله هذا ماذا يدلل؟ هذا يدلل على معنى الغيبة التي سوف نأتي إليها إن شاء الله في الدقائق القادمة. هذه المرأة تنطبق تلك الأوصاف على السيدة الزهراء، وذلك من خلال دورها العظيم في إرسال قواعد الإسلام، ولذلك كذلك نسلها الذي قاوم الظلم، وعلى الخصوص الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كما ورد في التوراة بأنه الذبيحة الذي يذبح في شمال نهر الفرات. نعم، وجاء أيضا في سنن ابن ماجه، عندما نأتي إلى سنن ابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا حتى يأتي قوم من المشرق معهم رايات سود. نقف كثيرا عند رايات المشرق، كثيرا لدينا وقوف حول هذه القضية، قضية الرايات التي سوف تأتي من المشرق، رايات سود، فيسألون الحق فلا يعطون، فيقاتلون فينتصرون، فيعطون ما سألوه فلا يقبلون حتى يدفعونها إلى رجل، هنا إلى رجل من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا. أما تفسير،
نعم، المقصود راية الخراسان على ما يبدو
هنا الرايات السود، الرايات السود التي تأتي من قم، لأنه على اعتبار أنه الرايات السود التي سوف تأتي للنصرة، يعني بعد أن سوف يأتي في الدروس في الحلقات القادمة، أنه الإمام عندما يظهر من مكة ويأتي إلى كربلاء، كربلاء يصدونه، الكربلاء يقولون ارجع من حيث أتيت، أنه لست، أن دين جدك بخير، يذهب إلى الكوفة، يقولون أين تذهب أنت؟ يقول أنا ذاهب إلى الكوفة، يقولون أن هنالك 50,000 شخص ينتظرونك لقتلك، فيجر بنفسه إلى قوم فيخرجون معهم رايتين، الراية الأولى هي الراية السود التي هي من قوم، وراية الطلقان التي هي من شمال طهران سوف أيضا يخرجون معه. هنا يشير إلى الرايات السود التي سوف تخرج من قوم إن شاء.
شكرا لكم سماحة الشيخ، سوف نواصل الحوار ولكن بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود أيها الإخوة والأخوات.
وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل، هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك، صلي عليه يا ربي صلي.
وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
إذن ببساطة، كيف يمكن أن نعتبر بأن هذا النص الإنجيلي ينطبق على الزهراء عليه السلام وليس على مريم عليه السلام؟
نعم، هذا أصبح واضحا جليا بأنه الأثنى عشر قمران هم نعم العترة الطاهرة،
الأئمة
عليهم أفضل الصلاة والسلام، والسيدة المتسربلة هي الزهراء. نعم، وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا الحواريون. لماذا؟ لأنه هؤلاء يجاهدون في نشر الدين ويجاهدون في نصرة الدين، ولكن عندما نرى أنه تاريخ الحواريين كيف كانوا، أنه لم ينصروا السيد المسيح، بل منهم تخاذلوا، بل منهم طعنوا فيه، بل منهم وشفوا به، بل منهم تآمروا عليه ببضعة دراهم حتى أسلموه إلى طاغية عصره الذي أدى به بذلك إلى صلبه. نعم، وإذا جئنا إلى النصوص الواردة عندنا، يقول عن جابر الأنصاري كذلك الرسول الأعظم يقول في رواية طويلة الذيل، يقول ثم يأتي سميه وكني حجة الله في أرضه الذي يفتح الله على يديه مشارق الأرض ومغاربها، ذلك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها إلا من امتحن قلبه للإيمان. إذن هذا النص لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يرمز إلى السيدة الزهراء وإلى السيد المسيح، باعتبار أنه هذه البيانات الواضحة
تقصد إلى السيدة مريم،
السيدة مريم والسيد المسيح، لا يمكن، لأنه كل هذه المدعيات والأوصاف تنطبق على السيدة الزهراء بجهادها وعنفوانها وقدرتها، وهؤلاء الأبناء الذين خرجوا من صلبها قارعوا الظلم قارعوا الطواغيت ولم يخونوا ولم ينكلوا ولم يتهاونوا في الدفاع عن الإسلام، و هذه الرواية الأخيرة التي وردت عن الرسول الأعظم بأنه ذلك المنقذ آخرهم الذي سوف يملأ إلى قسطا وعدلا، والذي بعد أن ملئت ظلما وجورا.
نعم، جيد، هذا الآن دليل نقلي مهم، وأيضا يمكن أن نستخرج منه أن المخلص الحقيقي هو الإمام المهدي عليه السلام. ولكن عقلا، ولا سيما إذا قارنا بين فكرنا نحن المسلمين وفكر أتباع الديانات الأخرى، كيف يمكن أن نقول بأن كل هذه النصوص المقصود بها المهدي عليه السلام وليس مهديا آخر؟ يعني
نعم، هذا واضح من خلال تاريخ الذي مر على الفترة في فترة السيد المسيح، بأنه عقلان، بأنه مريم ليس لها أمرا في الدفاع عن الدين، لم تكن هي إلا أم للسيد المسيح. لم يصور لنا التاريخ ولم يعطي لنا التاريخ أنها جاهدت، أنها قارعت ظلما، جاهدت ظلما،
لم تقم بدور يعني،
وهي لم تكن في ذا، فقط أنها كانت ابنة للسيد المسيح.
نعم، كانت أما،
فقط أما. والسيد المسيح أيضا لم يطلب منهم، أيضا لم يطلب منهم جهادا، لم يطلب منهم ثورة، فقط أنه النشر، وهم أيضا لم يلتزموا بذلك الأمر، بل كما بينا أنه حتى طعنوا فيه. فإذا عقلان أنه لا يمكن أن يكون السيد المسيح هو الإمام المهدي والإمام المنتظر، لأنه الأوصاف التي وجدت في هذه النصوص هي لا تنطبق أصلا على تلك الأوصاف، حتى إذا جئنا وحاولنا إدخالها وأفهمناها سوف نخرج بنتيجة خاطئة، لأنهم وقعوا في هذا الإشكال ولم يستطيعوا الخروج منه أبدا. فلا بد أن يسلموا بأن المنقذ هو من؟ هو صاحب الشريعة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، والعدل الذي سوف يعطى من صاحب الشريعة إلى من؟ حسب تفسير مزمور داود بأنه هو الإمام المنتظر.
نعم، هل يمكن أن نقول سمعت الشيخ بأن المسيح عليه السلام والمهدي عليه السلام يشتركان في صفة الخلاص والنجاة والهداية، على أساس أن عيسى عليه السلام سوف ينزل ويهبط في نفس الفترة التي يظهر فيها الإمام المهدي عليه السلام، ويشارك أيضا في بناء الدولة، وهو الذي سوف يخاطب المسيحيين في الشرق والغرب من أجل هدايتهم إلى الطريق الصحيح؟ فهل يمكن أيضا أن يكون المسيح عليه السلام بهذا الشكل؟ هل يمكن أن نعتبره مخلصا أيضا كما الإمام المهدي؟
نعم يمكن أن يكون مخلصا، يمكن أن يكون، ولكن أنه ماذا؟ لأنه يكون هو مقدمات لظهور الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام خلال النصوص القادمة والموضوع الذي سوف يأتينا بأنه السيد المسيح سوف ينزل، ولكن متى سوف ينزل علمه عند الله. هذا النزول الذي سوف يكون متى؟ يكون هذا النزول تمهيدا لظهور الإمام المهدي، باعتبار أنه يمهد للإمام المهدي في قيادة الدولة، ويكون واحد من أنصاره، ويكون واحد من قواده، ويكون واحدا من الممهدين لدولته العظمى. إذن هو واحد من المنتصرين للإمام المهدي، وواحد من المخلصين لهذا، ولكن كلا بحسبه وكلا بمرتبته إن شاء الله. وإذا وصلنا إلى حقيقة النزول في الإمام المهدي بأنه سوف يكون نزوله حسب الله سبحانه وتعالى عندما يأمره في الرجوع، وذلك لأنه رجوع السيد المسيح في الكتاب المقدس مع الإمام، كل الكنائس قالت أن هذا الأمر أمر غيبي، وأمر ماذا؟ سوف يكون واقعا ومحددا، ولكن لا يعرف موعد نزوله ورجوعه ونصرة الإمام المهدي ونزول السيد المسيح إلا عند الله سبحانه وتعالى. إذن فالأمر يدور الحديث بين المسيحيين في عصر رجوع السيد المسيح وعودته، فقد ذكرت عودة المسيح في الكتاب المقدس في أكثر من 300 مرة.
نعم،
عودة السيد المسيح ظهرت في الكتاب المقدس أكثر من 300 مرة. فيقول مثلا في إنجيل متى أنه ما هي علامة مجيئك عندما يكون هنالك حوار ما بين السيد المسيح وما بين أحد الحواريين؟ نعم، يقول ما هي علامة مجيئك والقضاء نعم في الدهر؟ فأجاب يسوع وقال لهم انظروا أنه لا يظلم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين إنه أنا السيد المسيح، ويظلون كثيرا، وسوف ماذا تقوم هنالك حروب، وهنالك سوف نبينها إن شاء الله في الحلقات القادمة بشكل واضح بإذنه. نعم، سبحانه وتعالى.
إذن سمحت الشيخ، يمكن أن نلخص ما مضى في هذه الحلقة بالتالي: أن الإمام المهدي عليه السلام طبقا لنصوص الإنجيل يطلب من هؤلاء أو من الجميع أن يستعدوا لظهوره وأن يتهيأوا لنصرته، وهذا الفكر الإنجيلي موافق تماما لفكرنا نحن المسلمين في القرآن الكريم. أيضا يمكن أن نقول بأن قول مفسري الإنجيل بأن المخلص أو المنجي هو المسيح عليه السلام، هذا لا يتوافق مع نفس النص الإنجيلي، لأن النص الإنجيلي إذا تمعنا فيه ينطبق أكثر فأكثر على الزهراء ونسلها عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وليس على مريم عليه السلام، مع الاحتفاظ بأنها امرأة عظيمة بلا شك مريم عليه السلام. وبهذا نكون قد يعني أثبتنا عقلا ونقلا أن نصوص الإنجيل فضلا عن نصوص التوراة تشير بما لا يقبل الشك بأن المخلص الذي تنتظره الأمم هو الإمام المهدي عليه السلام، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا طبقا للحديث الشريف. في نهاية هذه الحلقة أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي الأستاذ بالحوزة العلمية، وأشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ربنا الذي أهدانا صنعة البيان وجعل الحكمة في طياتها، والصلاة والسلام على نبي زاده الله هدى فتجلت معجزة الله عبره فأخذ يردد آيات الله بفصيح لسانه، والسلام بأسكاه وأعذبه لأهل بيت النبي ترجمان الوحي ومفسري آيات الله. مستمعين الأفاضل، ها هي ذا آفاق التحية مشفوعة بالسلام إلى حضرتكم مع الترحيب بحضوركم وأنتم بين يدي الشعر تستافون عطره والاستماع إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، القصيدة التي اخترناها لحضراتكم لحلقة اليوم وللقراءة هي قصيدة نسيم طه للشاعر الدكتور عبد الرحمن الأحمد من العراق. نتعرف على شعرها أولا ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر الدكتور عبد الرحمن علوان حسن الأحمد الخيكاني عام 1968 في محافظة الناصرية في العراق، وحصل على الدكتوراه في الأدب الحديث. ابتعد عن الكتابة في فترة الحكم الصدامي بسبب التعسف القسري على الشعراء وعاد إليها بعد السقوط. اشترك في مهرجانات شعرية متعددة داخل العراق، منها بغداد والنجف الأشرف والأنبار، وهو عضو لجنة مسابقة تحكيم شعر الحكمة التي أقامتها مجموعة شعراء المتنبي عام 2018. فاز بالعديد من المسابقات الشعرية التي أقامتها مجموعات شعرية متخصصة كمجموعة شعراء المتنبي في العراق ومجموعة بيت الشعراء العرب في مصر، كما له قصب السبق في الإعداد والتحضير لمهرجان الشعر الحسيني الذي يقيمه المركز الإسلامي في الديوانية بمشاركة شعراء العراق منذ عام 2005. نتوقف الآن عند قراءة ما اخترناه من قصائده بصوت الزميل الإعلامي أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
نسيم طه. هب النسيم وذا النسيم عليل، وسوى عبيرك فالعبير خجول. وتساءل الفجر المبين بدهشة عن فجر وجهك والصباح ذهول. فأجابت الدنيا تردد زهوها: طه حبيب العالمين رسول. هبني كتبت الشعر أنت حل الندى وسعاد في أرض القصيد سأول. هبني سخي الحرف أسترق الصدى وتزاحمت فوق الخيال طلول. وأنا المتيم والخيال خيالها وحديث فاتنة البلاد عسول. من أي أجنحة السحاب سأستقي ومحمد فوق السحاب سيول. ماذا يقول الشعر يا جبريل وحدائق الزغب المضاء تقول؟ تنساب من وهج الحديث جداول ليدور نهر في البلاد طويل. وتباشر الأفق البعيد بموجه، هذا سحاب من نداه هطول. وأنا المتيم في هواك سيدي يا رسول الله، وأنا المتيم في هواك فدلني دربا ودرب الأنبياء أثيل.
أيها الإخوة والأخوات، نغمة المديح النبوي نغمة متفاوتة العزف، فكل يعزفها حسب ما يراها تتناسب مع الممدوح، فتارة تأتي السيرة وطورا آخر تأتي الصورة، وبين ذين وذين ما يملأ الخافقين، وهذه عودة إلى تتمة قصيدة الشاعر العراقي عبد الرحمن الأحمد.
يا أيها العذب المصان كرامة، شهدت بذا التوراة والإنجيل، كانت سيوف اللاتي تستبق الردى، وحديث أرملة السيوف عويل، وخوار عجل يستبيح دماءنا، وخرائط الموت البغيض تلول. كنا على درب الغواية ضيع، حتى تجلى في الورى المأمول. خذنا إليك الآن يغمرنا القذى، والنائبات تسومنا وفلول. والأوس سلت في العراء سيوفها، والخزرجي مدجج ويصول. عادت بسوس الجاهلين جهولة، ماذا يخلف في الحياة جهول. هي صورة الوجع القديم تقول، كم راود الوجع القديم عويل. شطآن يسلبها التصحر غيلة، فيضج في قاع الثرى ترتيل. كم أسرفت في الأرض كل طغاتها، لكن من صنع الحياة قتيل. نشكو إليك الآن سيدي يا رسول الله، نشكو إليك الآن بعثرة القرى، والشوق يا خير الأنام رسول.
أعزائنا الكرام، كنتم في ضيافة الاستماع لقصيدة نسيم طه للشاعر الدكتور عبد الرحمن الأحمد من العراق. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء